بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، إلى أن قال: باب الحيض، إلى أن قال: ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض. قال رحمه الله: ومن زادت عادتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تقدم معنا في المجلس الماضي أنواع النساء بالنسبة لدم الحيض، وأنهن على أربعة أقسام: مبتدأة ومعتادة ومميزة ومتحيرة. ثم شرع المصنف رحمه الله في العوارض التي تعرض للمعتادة، والأصل في المرأة أن تكون معتادة بأن ترى دماً في كل شهر لمدة معلومة، ثم ينقطع عنها وتطهر إلى الشهر الذي بعده. هذا حال غالب النساء، إلا أن بعضهن يعرض لعادتهن عارض. وعوارض العادة ثمانية: عارض الزيادة، وعارض النقصان، وعارض التقديم، وعارض التأخر، وعارض الصفرة، وعارض الكدرة، وعارض التقطع، وعارض الاستحاضة. إذن المرأة الأصل أن تكون معتادة ترى الدم في غالب الأحوال ستة أيام بليالٍ أو سبعًا، ثم ينقطع عنها الدم وتصبح طاهرة. وقد يعرض لها واحد من هذه العوارض الثمانية. فأما عارض النقصان بأن كانت عدتها ستة أيام فانقطع بعد الخامس، فإنها يحكم بطهارتها اتفاقا، تغتسل وتصلي، وهذا محل اتفاق. أما عارض الزيادة أو التقدم أو التأخر الذي هو الانتقال، أن تنتقل من أول الشهر إلى آخره، أو من آخره إلى أوله، أو من أوله إلى منتصفه، فهذه العوارض الثلاثة قال فيها المصنف رحمه الله: تنتظر إلى أن يتكرر هذا العارض، فإن تكرر لثلاثة أشهر حكمنا بانتقال عادتها من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية. فمثال الزيادة: كانت تحيض ستة أيام أو سبعة أيام، ثم لسنين، ثم فجأة زاد معها الدم يوماً سابعاً، فهذا اليوم لا تعتبره حيضا، بل بعد اليوم السادس تغتسل بعد انقضاء عادتها المعهودة. واليوم السابع هذا يوم مشكوك فيه، لا نقطع بأنه حيض، فتصلي فيه. وإن كان هذه الحادثة وقعت لها في نهار رمضان فإنها تصومه، أو وقعت لها وهي تصوم شهرين متتابعين في كفارة قتل أو كفارة وقاع في نهار رمضان إن كانت مطاوعة، فإنها تصوم هذا اليوم ولو كان الدم معها. وكذا لو كان الأمر أكثر من ذلك، لو زاد معها يومان أو ثلاثة، فإن هذه الزيادة مشكوك فيها، لا يثبت كونها عادة إلا بعد أن تتكرر على ما تقدم معنا في المبتدئة. فإذا تكرر معها حكمنا بانتقال عادتها من 6 أيام إلى 7 أو إلى 8 على حسب الزيادة التي حصلت معها. هذا هو المذهب. وذهب الجمهور إلى أن العادة تنتقل مباشرة ما لم تتجاوز الزيادة أكثر الحيض، وأكثر الحيض ذكرنا أنه محل خلاف بين الفقهاء، فالجمهور قالوا 15 يوما، والحنفية قالوا 10 أيام، والظاهرية قالوا 17 يوما. فعند الحنفية لو حصلت زيادة وزادت عن 10 أيام فما بعد اليوم العاشر يعتبرونه استحاضة، لكن الزيادة 3 أيام إلى العاشر يثبتونها من العادة، يعني تنتقل إلى عادة جديدة من أول شهر ولا تفتقر إلى التكرار، لا تفتقر إلى التكرار. هذا هو الرواية الثانية في المذهب، وهو مذهب الحنفية كما تقدم، لكن عندنا في الرواية الأخرى ما لم تزد على 15 يوما. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، واختيار الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله، وطائفة كثيرة من أهل العلم، وهو الذي اختاره الموفق ابن قدامة، وهو الذي صوبه في الإنصاف المرداوي المحقق المعروف رحمة الله عليهم جميعا. وهذا هو الذي يسوغ لأكثر للنساء، ففي القول الأول فيه أمران. الأمر الأول أنه لا دليل، كما تقدم معنا في المبتدئ، لا دليل على أن العادة لا تثبت إلا بالتكرار، وكونها تسمى عادة أي باعتبار الغالب أنها تعتاد المرأة، لا أنه من شرط أن تكون عادة أن تتكرر. والأمر الثاني أنه لا يسع النساء إلا هذا، لا يسع النساء إلا هذا، ففي القول الأول فيه مشقة وعنت على المرأة. المالكية رحمه الله على أصلهم في الحيض يقضون بالاستظهار، قالوا إن كانت حيضتها 6 أيام ثم فجأة زادت فإنها تستظهر ب3 أيام، تستظهر يعني تعتبر، لو حصلت الزيادة 3 أيام فأقل فإنها تنتقل عادتها مع هذه الزيادة، أما لو زادت أكثر من 3 أيام فإنها تعتبر استحاضة. هذا مشهور عند المالكية وهو من مفرداتهم، يعتبرون الاستظهار، قالوا لأن الشريعة فيها نظائر في هذا الباب، كقوله عز وجل في قصة قوم صالح تمتعوا في داركم 3 أيام، وهذا في غاية البعد، هذه الآية ما سيقت لهذه المسألة، وقد قال الله عز وجل في موضع آخر إن موعدكم الصبح أليس الصبح بقريب، لا يمكن أن يقول يستظهر بصبيحة اليوم الثاني. فالصواب أنها متى ما زادت عادتها فإن الدم في اليوم السابع أو الثامن الزائد يعتبر أيضا حيضا، لا تصوم فيه ولا تصلي، وسواء تكرر معها في الأشهر، إن تكرر معها قطعنا بانتقال العادة إلى الوصف الجديد، إذا لم تتكرر عادة إلى عادتها الأولى فلا إشكال، لكن لا نرفع وصف الحيض عن الزيادة التي حصلت، فإن الأصل أن الدم المتصل بالعادة أنه حيض، لا نقطع بأنه استحاضة إلا إذا حصل فيه تجاوز عن الحد المجمع عليه. كذلك يقال الكلام نفسه في التقدم أو التأخر، على الرواية التي اختارها المصنف فإنها لا تعتبر التقديم ولا تعتبر التأخير إلا بعد أن يتكرر 3 أشهر، وهذا القول في غاية البعد، لأنهم في الأيام إذا تقدمت يومين كانت عادتها تبدأ في اليوم الخامس فجاءتها في اليوم الثالث، قالوا الثالث والرابع لا نعتبره حيضا في الشهر الأول، نحكم فيها أنها طاهر تصلي وتصوم، لأنه لن يثبت كونه من العادة إلا بعد التكرار. فلو حاض 6 أيام اليوم الذي الأخير وما قبل الأخير لن ترى فيه الدم، يقولون هو وقت حيض لأنه في وقت العادة، فيمنعونها فيه من الصلاة والصيام، فيجعلون الأيام التي فيها الدم لا تصلي وتصوم فيها، والأيام التي ليس فيها دم لا تصوم ولا تصلي، وهذا في غاية البعد. فإن الله عز وجل ربط الحكم بماذا؟ بوجود الدم. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، متى ما وجد هذا الأذى وصلح أن يكون عادة. يصلح أن يكون عادة متى؟ إذا كان من يوم وليلة إلى 15 يوما، فهو يصلح أن يكون عادة، إلا إن ميزت، يعني بعد اليوم السابع رأت دما آخر مختلف، رأته وهو مختلف عن دم العادة في لونه أو في رائحته أو في ألمه، فتقطع حينها، تعمل بالتمييز، وما زاد فهو استحاضة. نعم.
قال رحمه الله: ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها 5 من كل شهر فيصير 6، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره.
الصواب أن العكس، أن يقال مثل أن تكون من أول الشهر من آخر الشهر فتراه في أوله، هذا هو التقدم، ولعله سبق قلم. نعم نعم، هكذا تمام. نعم أعد.
قال رحمه الله: ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها 5 من كل شهر فيصير 6، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه.
تقدمت من آخر الشهر، أن تكون عادتها من آخر الشهر فانتقلت إلى أوله، هذا هو التقدم، والعكس هو التأخر، أو تأخرت. نعم.
أو تأخرت عكس التي قبلها، فما تكرر من ذلك 3 فهو حيض.
يعني الحكم واحد في هذه العوارض 3، في الزيادة، في التقدم، في التأخر، النقص سيأتي. نعم.
فما تكرر من ذلك 3 فهو حيض، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره، كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض.
على أقل الحيض، المبتدأة الزائد على أقل الحيض، تقدم معنى المذهب أنهم قالوا تجلس اليوم والليلة فقط، وما زاد لا تجلسه، بل تصلي وتصوم ولو مع الدم، حتى يتكرر معها وتتحقق من العادة. فإذا تحققت من عادتها قطعنا بأن ما زاد على اليوم والليلة هو حيض، فتقضي ما وجب فيه من صوم ونحوه كطواف واجب أو اعتكاف. نعم. والصواب على ما تقدم أن ما زاد إذا صلح أن يكون حيضاً فهو حيض. النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأمر بالتمييز وبالإمكان، قال: فإذا أقبلت الحيضة، كما في حديث فاطمة في الصحيح، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. نعم.
كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه ثانياً، فإذا تكرر 3 صار عادة.
يعني تغتسل مرتين، إذا كان عادتها 6 أيام ثم زاد يوما سابعا، بعد السادس تغتسل، وفي اليوم السابع تصوم وتصلي، إذا طهرت من اليوم السابع تغتسل غسلا آخر، الغسل الأول لانقضاء العادة، والغسل الثاني لانقطاع الدم، ثم بعد التكرر تتحقق هل اليوم هذا طاري جاء في أول شهر فقط ورجعت إلى عادتها الأصلية، أو أنه استمر معها، فإن استمر قطعنا أن العادة انتقلت من 6 أيام إلى 7 أيام.
فإذا تكرر 3 صار عادة، فتعيد ما صامته ونحوه من فرض، وما نقص عن العادة طهر.
هذا باتفاق، ليس في هذه المسألة خلاف بين الأئمة رحمه الله، أن ما نقص عن العادة فهو طهر. كانت تحيض 7 أيام ثم انقطع الدم في اليوم الخامس، لأن الله عز وجل قال: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهذه طهرت، فهي تصبح بعد اليوم الخامس في حكم الطاهرات اتفاقا، تغتسل وتصلي وتصوم، لأن العبرة بالدم. وهذا يقوي ما رجحناه في الأولى، أن العبرة بالدم أيضا، إذا زاد وجد فهو حيض، ما لم يزد على حد أكثر الحيض.
وما نقص عن العادة طهر، فإن كانت عادتها ستا فانقطع.
لماذا إذا زاد عن أكثر الحيض لا نجعله حيضا؟ لأنه لا يمكن أن يكون الحيض أبد الدهر، لا يمكن أن يكون، فهم مجمعون على أن الحيض ينتهي إلى حد، وإن اختلفوا بين 10 أيام و15 يوم و17 يوم، لكنهم مجمعون أنه لا بد أن يكون هناك وقت نقطع بأن ما بعده ليس بحيض. وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لحمنة إنما هي ركضة شيطان، وقال لفاطمة إنما هو عرق، ولأن الدم يختلف في دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة، فحكم هذا ليس كحكم هذا. نعم.
وما نقص عن العادة طهر، فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة.
نعم، هذا النقصان هو العارض الرابع. نعم.
وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت 10 فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في 9 والـ10 جلست،
فهو منها ما عاد فمنها، ما عاد فمنها، هذه عدتها 10 أيام، بعد اليوم 6 انقطع الدم. إذا قطع الدم ورأت الطهر ما الذي يجب عليها؟ تغتسل وتصلي وتصوم. بعد أن اغتسلت وصلت يوما أو يومين عاد الدم. عاد متى؟ عاد في عادتها الأصلية، الأصل أن عادتها 10 أيام، لكن هنا طهرت في 6 وبعد يوم أو يومين عادت، هذا العود عاد في العادة الأصلية فهو منها، فنقول لها هذان اليومان تجلسين فيه أيضا، فيهما أيضا، لأنهما من العادة، من العادة على الأصل، فلا تصوم ولا تصلي. ثم بعد انقضاء اليوم 10 انتهت عادتها وانقطع الدم، تغتسل وتصلي وتصوم. نعم.
كما لو كانت 10 فرأت الدم 6 ثم انقطع يومين ثم عاد في 9 والـ10 جلسته فيهما،
فيهما جلسته فيهما، ليس في اليومين الذي انقطع فيها الدم، بل فيهما، يعني في 9 والـ10 الذي رأت الدم فيهما،
لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع،
كما لو لم ينقطع.
والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما.
هذا هو العارض 6 والـ7، الصفرة والكدرة، قد تراهما أو ترى أحدهما. الصفرة صديد فيه يعلوه صفرة، والكدرة دم معه ما يشبه الخيوط أو العلق. هذا الأمر أو هذان العارضان الصفرة والكدرة للعلماء فيهما 3 أقوال. القول الأول أنهما حيض مطلقا، سواء رأت الصفرة والكدرة في زمن العادة المعهودة أو رأته قبلها أو رأته بعدها، في أي وقت رأت صفرة أو كدرة فهي من الحيض، يعني من عادتها تبدأ في أول الشهر إلى اليوم 7 من الشهر، في اليوم 8 والـ9 لم ترى الدم لكنها ترى صفرة وكدرة، على هذا القول هي أيضا من الحيض، لا تصلي ولا تصوم. أو رأت الصفرة والكدرة قبل بداية الحيض، هي تحيض في اليوم 1 من الشهر، في اليوم 28 والـ29 من الشهر الذي قبله رأت صفرة وكدرة، نقول هي حيض، سواء رأتها في زمن العادة أو في غير زمن العادة. هذا القول الأول، وهو المشهور عن الشافعية والمالكية، واستدلوا بما رواه مالك في موطئه وذكره البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا، أن النساء كن يبعثن إلى لعائشة رضي الله عنها وأرضاها بالدرجة، وهي قطعة من الكرسف أو القطن، يبعثن إليها بها فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يبعثن إليها بالدرجة فيها الصفرة والكدرة، فتقول عائشة لا تعجلن حتى ترين قصة البيضة. لا تعجلن يعني بالاغتسال والصلاة والصيام واستباحة الوطن. فعائشة حكمت بأن هذه الصفرة والكدرة حيض، ولم تفصل أن الحيض أن الكدرة والصفرة هذه جاءت في أول العادة أو في آخرها. قالوا إذن الصفرة والكدرة من الحيض، وعائشة لا يمكن أن تفتي بهذا إلا بالتوقيف وبعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن الصفرة والكدرة ليست بحيض مطلقا، سواء رأتها قبل الحيض أو بعده أو أثناء العادة، حتى لو رأته أثناء العادة فانقطع الدم ولم تعد ترى في يوم أو في يومين في أثناء العادة إلا صفرة وكدرة، فإننا نحكم بطهرها في هذين اليومين اللذين لا ترى فيهما إلا صفرة وكدرة. وهذا هو مذهب الظاهرية داود الظاهري وابن حزم وبعض الحنفية كالقاضي أبي يوسف رحمه الله. قالوا الصفرة والكدرة ليست بحيض، واستدلوا بحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها الذي رواه البخاري: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، لا نعدها شيئا. وهذا عام، سواء في الطهر في الحيض في العادة أو بعدها أو قبلها. قالوا إذن الصفرة والكدرة ليست بشيء، ليست بحيض. والمذهب الثالث وهو رواية في المذهب التي أشار إليها المصنف هنا، وهو قول للشافعية وأيضا للمالكية، وقد يقال أنه قول الجمهور، أنه يفرق، فإن رأت صفرة وكدرة في زمن العادة فهو منها فهو حيض، وإن كان بعدها أو قبلها فليس بحيض. واستدلوا بحديث أم عطية برواية له عند ابن ماجه وعند أبي داود، وصححها الألباني رحمه الله في الإرواء، أنها قالت رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة في زمن بعد الطهر شيئا، كنا لا نرى الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فدل على أنها لو رأتها قبل الطهر أنها شيء. قالوا هذه الرواية مقيدة ورواية البخاري مطلقة، فنحمل المطلق على المقيد، لا نعدها شيئا ما لم تكن في زمن الحيض، أما إذا كانت خارج زمن الحيض قبله أو بعده فلا نعدها شيئا. وهذا هو أصوب الأقوال والعلم عند الله، لأن فيه جمعا بين الروايتين، وهو قول الأكثر كما تقدم، وهو الذي اختاره المصنف هنا. قال رحمه الله: والصفرة
والكدرة في زمن العادة حيض.
في زمن العادة، هذا قيد، يعني في غير زمنها ليست بحيض. نعم.
فتجلسهما،
ما دمنا حكمنا بأن الصفرة والكدرة حيض فلا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم. الذين قالوا ليست بشيء، متى ما بدأت ترى صفرة وكدرة يلزمونها بماذا؟ بالاغتسال والصلاة والصيام.
لا بعد العادة ولو تكررتا، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا.
بعد الطهر مفهومه قبل الطهر في العادة نعدها شيئا، فهي حيض لا تصلي معها ولا تصوم. نعم.
رواه أبو داود
بهذا القيد، وإلا هو في البخاري بغيره: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. ولا يقال يقدم حديث البخاري لأنه صح، يقدم إذا قيل بأن الرواية الأخرى ضعيفة لكن فيها زيادة علم، وهي زيادة من ثقة، فما دام الحديث صح فالعمل بالحديثين الجمع وإعمالهما أولى من إهمال أحدهما. لو عملنا برواية البخاري أهملنا مفهوم قولها في رواية أبي داود بعد الطهر، لكن إذا عملنا برواية أبي داود نكون عملنا بالحديثين، حملنا المطلق على المقيد. نعم.
ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاءً فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض.
هذا هو العارض السابع، وهو تقطع العادة، تقطعها، وتتقطع بمعنى أن يتخلل العادة طهر. عادتها 6-7 أيام، لكنها تفاجأت أنها بعد يوم ترى الطهر، ترى الجفاف، يستمر معها الجفاف يوما أو أكثر أو أقل، ثم تتفاجأ أنه في اليوم الثالث عاد لها الدم، وفي اليوم الرابع ترى الطهر. هذا نوع تقطع. أو ترى دما في يومين ثم طهرا في الثالث ثم دما في يومين ثم طهرا في الخامس، هذا تقطع. فما هو الحكم؟ قال رحمه الله: فيوم الدم حيض ويوم النقاء طهر، يعني تكون حائضا في يوم وطاهرا في يوم، فيلزمها في كل يوم ترى الطهر فيه أن تغتسل وتصلي وتصوم، وتصلي وتصوم. وهذا هو ما يسمى عند الفقهاء بالتلفيق، أنها تلفق بين أيام الدم وأيام الطهر، فتجلس في أيام الدم ولا تجلس في أيام الطهر، لأن الله عز وجل ربط الحكم بوجود الدم، والدم انقطع في يوم. وقوله ولو أقل أو أكثر، رأت يوماً دم ويوماً أو أقل أو أكثر طهر، بعض الفقهاء وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن كان الطهر الذي رأته بين الحيضتين أقل من يوم فهو من العادة، وهذا أصح، لأن الدم لا يبقى يجري مع المرأة، فهي تبدأ ترى الدم في أول النهار ثم ينقطع ضحى، ثم قد لا يأتي إلا في عند صلاة العصر، فيحصل الانقطاع في اليوم الواحد أكثر من مرة، فلا يمكن أن نجعل أول النهار حيض وآخره طهر. فالصواب أن يقال: اليوم الذي تراه لا ترى فيه البتة، اليوم الليلة لا ترى فيه دما، هو يوم طهر، أما الذي ترى فيه في أثنائه دما فهو يوم حيض، لا تصلي الصلوات التي يقع معها فيه انقطاع للدم، لأن غالب النساء يحصل لهن هذا، فالدم ليس مستمرا معهن أثناء العادة. فيقال: إذا كان الانقطاع أقل من اليوم والليلة فلا عبرة به، وهي في عادتها تستمر. أما إذا كان الانقطاع يوم وليلة فأكثر، فيوم الانقطاع نجعله يوم طهر، تغتسل له وتصلي وتصوم، ويجوز لزوجها أن يطأها. من العلماء من قال: لا تلفق بل تفرق، يعني عادتها كانت 6 أيام، تجلس ستة أيام بما فيها أيام النقاء، بعد اليوم السادس نقول حكما انتهت العادة، اغتسلي وصلي وصومي ولو مع وجود الدم، ونعتبره استحاضة، لأن من صور الاستحاضة 9 التي ذكرناها أمس هو الزيادة على العادة، وهذه زيادة على العادة فنعتبرها الاستحاضة. والأقرب والله أعلم وهو اختيار الشيخ والقول الأول أنها تلفق، تجعل يوم الطهر يوم النقاء يوم الطهر، وتصلي وتصوم فيه وتغتسل، ويوم الحيض تجلس فيه، سواء كان الحيض يوما أو يومين، أو سواء كان النقاء كذلك، إلا ما استثناه شيخ الإسلام رحمه الله: إن كان النقاء أقل من يوم وليلة فلا عبرة به، لأنه يقع كثيرا في النساء ولم يرد دليل باعتباره طهرا.
قال رحمه الله: ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض.
إذا لفقت فشرطه ألا له شرطان: أن يبلغ المجموع أقل الحيض، أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. والشرط الآخر ألا يزيد المجموع عن أكثر الحيض، ألا يزيد عن 15 يوما. ألا يزيد مجموع الأمرين الأيام النقاء وأيام الطهر عن 15 يوما. فإن زادت فبعد اليوم 15 نحكم بأنها مستحاضة.
والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي، ويكره وطؤها فيه.
ويكره وطؤها فيه لأنه في زمن العادة هو طهر نقاء، وحكمنا بأنه طهر، لكن لأنه في زمن العادة فيكره. والصواب أنه لا يكره، لأن الله عز وجل إنما أمر باعتزالهن في وقت الأذى، والأذى قد انقطع. وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قال إذا انقطع الدم جاز له أن يطأها ولو وبلا كراهة، بلا كراهة، إلا فيما استثناه شيخ الإسلام، إذا كان النقاء أقل من يوم ليلة فهو تبع للعادة فلا يطأها فيه ولو اغتسلت، لأنها في عادة، لأنها في العادة. المالكية رحمهم الله في هذه المسألة لا إشكال عندهم. لماذا؟ لأنه لا أقل الحيض عندهم، فاليوم الأول يعتبر حيضة مستقلة ثم طهرت منها، واليوم الثالث يعتبر حيضة مستقلة ثم طهرت منها، والرابع حيضة مستقلة وطهرت منها، وهكذا. لكنهم فروا من مسألة العدة، قالوا لا تعتد بهذه الأيام، يعني لا يقال أن المرأة تنتهي عدتها في 5 أيام، إذا رأت يوما عادة ويوما طهر ثم يوما عادة ثم يوما طهر تنقضي عدتها في 5 أيام، هذا ليس بمعهود. قالوا العدة نستثنيها، لا تتم لها العدة إلا بعد أن يتكرر لها هذا في 3 أشهر، لأن الله عز وجل نقل المعتدة من الأقراء إلى أشهر.
ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر، أي يجاوز مجموعهما أكثره.
ما لم يعبر هذا متعلق بقوله فالحيض فيوم الدم حيض واليوم النقاء طهر، ما لم يعبر، وليس متعلقا بقوله ويكره الوطؤ ما لم، هذا متعلق بما تقدم، وهو الشرط الثاني الذي ذكرناه. هناك شرطان: ألا ينقص عن أقل الحيض، الشرط الآخر ألا يزيد عن مجموع عن أكثر الحيض. ما لم يعبر أكثره، يعني أكثر الحيض، وهو 15 يوما على المذهب. نعم.
ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثره، أي أكثر
مجموع ما لفقت، أكثره يعني أكثر الحيض. نعم.
أي أكثر الحيض فيكون استحاضة،
يعني ما عبر وزاد وجاوز يكون استحاضة. إذا قلنا هو استحاضة نرتب عليه أحكام الاستحاضة، وهي العارض الثامن والأخير. نعم.
والمستحاضة ونحوها ممن به سلس البول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم، تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث وتعصبه.
هذا هو العارض الثامن، عارض الاستحاضة، لها عادة 6 أيام ثم تفاجأت أن الدم استمر معها، ما بعد العادة هو استحاضة. وذكرنا أمس صور الاستحاضة التسعة، إذا زاد عن العادة فهو استحاضة. ما هو حكم هذه الاستحاضة؟ يترتب عليها أحكام. قلنا الاستحاضة تختلف عن الحيض في كم؟ في 4 مسائل: الأولى الوقت، أن الحيض له مدة محددة، الاستحاضة ليس لها مدة، يختلفان في الصفة. فصفة دم الحيض أنه في الأصل دم أسود وله رائحة ومعه ألم ولا يتجلط لا يتجمد، وأما دم الاستحاضة فهو ليس بأسود ويتجلط وليس معه ألم غالبا وليس له رائحة، لأنه كدم الجروح، إنما ذلك عرق فهو كدم الجروح. ويختلفان في الحكم كما سيأتي، فدم الحيض يمنع الأشياء العشر التي ذكرناها، دم الاستحاضة لا تمنع الأشياء العشرة. ويختلفان في المخرج، فمخرج دم الحيض من قعر الرحم من العاذر، ومخرج الاستحاضة من أدنى الرحم إلى الخارج وهو من عرق العادة. هذه أربعة أشياء يختلف فيها الحيض عن الاستحاضة. إذا تحققنا أن هذا الدم حكمنا بأنه استحاضة لحالة من الأحوال التسعة التي ذكرناها، بأن زاد عن دم العادة، أو زاد عن أكثر الحيض، أو قل أو كان قبل أقل الحيض يوم فقط في 12 ساعة فقط، هذا أيضا استحاضة، أو زاد عن أكثر النفاس، أو زاد عن أكثر الحيض وهو 15 يوما، أو كان قبل سن 9، أو كان بعد سن 50، فهذا كله استحاضة. إذا حكمنا بأنه استحاضة فإن المستحاضة تأخذ في الأصل حكم الطاهرات، تأخذ حكم الطاهرات فتغتسل أول مرة. والفقهاء متفقون على أن هذا الدم، دم الاستحاضة، دم نجس، لأنه يخرج من مخرج البول ويخرج أيضا من مخرج الحيض على الاختلاف من بين المخرجين، فهو دم نجس لكنه دم علة ولا ينقطع. متى ما انقطع، متى ما انقطع دم الاستحاضة فإنها تعود إلى عادتها. إذا بقيت معها الاستحاضة فما الذي يجب عليها؟ هل يجب عليها أن تغتسل؟ هل يجب عليها أن تغتسل بعد انقضاء عدتها؟ هي عادتها 6 أيام، بعد اليوم السادس استمر معها دم الاستحاضة، فهل يجب عليها أن تغتسل بعد اليوم السادس؟ الجواب نعم، يجب عليها أن تغتسل، لأن الحيض انتهى وانتقلت إلى حكم آخر وهو الاستحاضة، فتغتسل هنا. لكن حينما اغتسلت وصلت صلاة الظهر، جاء صلاة العصر، هل تصلي، تتوضأ وتصلي، أو تغتسل ثم تصلي؟ هذه المسألة فيها أقوال للفقهاء ستأتي معنا إن شاء الله. لكن قبل أن تصلي كما ذكر المصنف يجب عليها أن تغسل موضع الدم، ويأخذ حكمها، يأخذ حكمها من كان به حدث دائم باستمرار ريح أو استمرار بول أو استمرار الرعاف وهو الدم الذي يخرج من الأنف، فإنه يغسل الموضع الذي يخرج، أو معه باسور وهو الدم الذي يخرج من الدبر ولا ينقطع معه، فإنه يغسل الموضع ويتحفظ ثم يتوضأ ويصلي ولو استمر معه الخارج لأنه معذور. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش كما في الصحيحين: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. اغسلي عنك الدم، هذا بالنسبة لغسل الموضع. الحنفية على أصلهم لا يجبون الاستنجاء، الجمهور قالوا يجب عليها أن تغسل عنها الدم ابتداء ثم تتلجم. التلجم ثبت بحديث حمنة رضي الله عنها الذي ذكرناه أمس، وهو من الحديث 5، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنعت لك الكرسف؟ قالت: هو وهو القطن. قال: هو أكثر من ذلك. قال: اشتدي بثوب. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: تلجمي تلجمي تلجما. المهم أنها تشد على نفسها حتى لا يخرج عليها أثناء الصلاة. إذا فعلت هذا وتوضأت جاز لها أن تصلي. لكن هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة؟ الجواب لا، وسيأتي بحثها إن شاء الله عند ذكر المصنف لها. قال رحمه الله:
قال رحمه الله: والمستحاضة ونحوها ممن به سلس البول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه، أو رعاف دائم، تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث، وتعصبه عصبا يمنع الخارج،
تغسل وجوبا وتعصب كذلك وجوبا حتى تتحفظ ولا ينزل معها أثناء الصلاة. إذا تحفظت ونزل فلا يضرها. قد ذكر البخاري رحمه الله في صحيح في كتاب الحيض حديث عائشة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وكانت تسطو تحتها وكانت تصلي والدم ينزل كما جاء في بعض الألفاظ. فهي قد احتاطت، ومن احتياطها أن وضعت طستا تحتها حتى لا يتلوث المسجد وبقيت في اعتكافها. لماذا تعتكف مع الاستحاضة؟ لأنها تأخذ حكم الطاهرات. الممنوع من الاعتكاف هي الحائض.
وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يمكن
حسب الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واليوم تيسرت، يعني تيسرت ما تتلجم به النساء أفضل مما كان في القديم، وتيسر أيضا للمستحاضة التي تبتلى بالنزيف تيسر لها بالطب أن توقف هذا العرق وأن تعمل عملية التنظيف وتزول هذه العلة عنها.
فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله.
فاتقوا الله ما استطعتم. قد كان الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر الحسن ذكره تعليقا البخاري كانوا يصلون في جراحاتهم، وأتم عمر صلاته ودمه يثغب، وكذا عباد بن بشر وعمار كما عند ابن حبان والحاكم في قصة حراسة الشعب. فإذا ما استطاع الإنسان أن يوقف الدم فإنه يصلي على حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يترك الصلاة.
ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يفرط.
ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة، لا يلزم من المستحاضة والمعذور الذي به سلس أو به جرح يثغب أو رعاف أو باسور، لا يلزمهما إعادة الصلاة إلا إن فرط في ترك الشد أو التلجم ونزل معه الخارج أثناء الصلاة فإنه يعيد. والصواب أنه لا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلي عنك الدم وصلي، وقال لحمنة كذلك تلجمي، ثم قال لها تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، ثم أرشدها كيف تصلي بأن تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد.
وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء.
وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة وجوبا. وهذه المسألة فيها أقوال، القول الأول وهو أشدها أنها تغتسل لكل صلاة، تغتسل لكل صلاة لأن الدم مستمر معها فيلزمها أن تغتسل. واستدلوا بحديث أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما ذلك عرق، فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. قالوا فهي تغتسل لكل صلاة لعلها فعلت ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. استدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بفتاوى بعض الصحابة رضي الله عنهم، فإن عليا وابن عمر وابن عباس كانوا يفتون بهذا، وهو قول سعيد ابن المسيب رحمة الله تعالى عليه، يجب على المستحاضة لكل صلاة أن تغتسل، وهذا هو أشد الأقوال. القول الثاني أنها تغتسل لثلاث مرات في اليوم، وهو أخف من الأول، تغتسل للظهر والعصر مرة، وتغتسل للمغرب والعشاء مرة، وتغتسل عند الفجر. واستدلوا بحديث حمنة رضي الله عنها فإنه قال آمرك بأحد أمرين، ثم ذكر لها الأمر الثاني فقال فإن قدرت أن تؤخر الظهر إلى العصر ثم تغتسلين وتصلين، ثم تؤخرين المغرب إلى العشاء ثم تغتسلين وتصلين، ثم تغتسلين لصلاة الصبح، فأرشدها إلى هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الأمر إلى قدرتها إن قدرت، يعني إذا لم يشق عليها. والقول الثالث روي عن بعض الصحابة قالوا تغتسل مرة واحدة، وهو أخف من القولين السابقين، تغتسل في اليوم الواحد مرة واحدة. والقول الرابع هو الذي أشار إليه المصنف، وهو قول جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة قالوا تغتسل فقط عند إدبار الحيض، إذا أدبرت الحيضة تغتسل، ثم إذا جاءت تصلي تتوضأ لكل صلاة وضوءا فقط. قال رحمه الله وتتوضأ
لدخول وقت كل صلاة،
لدخول وقت كل صلاة، وجعلوا أمرها كالمتيمم، كالمتيمم، المتيمم إذا خرج الوقت انتقضت طهارة تيممه ويلزمه أن يطلب الماء، فإن لم يجد يتيمم من جديد للصلاة الأخرى، حتى لو جمع بين صلاتين كما عند الشافعية والمالكية يلزمه أن يتيمم لكل صلاة تيمما مستقلا. هنا المستحاضة قالوا ومن به سلس يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة سواء خرج عليه شيء أو لم يخرج عليه شيء. قال
إن خرج شيء،
إن خرج شيء، إن خرج شيء من الحدث الدائم، إن خرج شيء من الحدث الدائم الذي به التي بها استحاضة، إذا توضأت للصلاة الأولى لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يخرج عليها بعد أن توضأت شيء من هذا الدائم الذي معها، فهذه يلزمها أن تتوضأ لأن الخارج استمر معها، هذا عند الجمهور قالوا يلزمها أن تتوضأ لأن الخارج لم ينقطع. وقال المالكية هذا الحدث الدائم لا يعتبر ناقضا لطهارتها. الحالة الثانية أن تحدث بحدث آخر، هي مستحاضة الدم ينزل معها، توضأت لكن الدم ينزل، لكن بالت أو تغوطت أو خرج ريح، هذا بالإجماع أن وضوءها انتقض، انتقض وضوءها بناقض آخر. الخارج الذي يتكلم عنه هنا هو الخارج الدائم الذي معها، خارج العلة، فإن خرج فهو يشير هنا بقوله إن خرج شيء يشير إلى خلاف من؟ إلى خلاف المالكية، قالوا ولو خرج مع شيء لا تنتقض طهارتها، لا تنتقض إلا إذا خرج شيئا آخر غير الحدث، غير الحدث الدائم. والصواب أنها تتوضأ لكل صلاة لأن الأمر فيه قد خرج منها خارج، وإنما رخص لها في الصلاة معه لوجود العذر، ولا عذر لها في ترك الوضوء لكل صلاة، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت حبيش قال إذا أخبت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال هشام بن عروة كما في البخاري وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة، وعروة لن يقول هذا إلا من كلام عائشة رضي الله عنها التي حفظته من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وتوضئي لكل صلاة. وهذا قول الجمهور كما تقدم أنها تتوضأ لكل صلاة. المالكية قالوا لا تتوضأ لكل صلاة إلا إن أحدثت بحدث غير الحدث الدائم، أحدثت بحدث آخر، أما الحدث الدائم لا يعتبر ناقضا لطهارتها لأنها معلومة. لكن عندهم أيضا يستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة لكن لا يجب. قال
رحمه الله وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء وتصلي،
مفهومه إن لم يخرج شيء لا من دم الاستحاضة أو لا من البول الذي لمن كان عنده سلس أو لم يخرج شيء مما ينقض الطهارة فإنها لا تتوضأ، فهي على طهارتها، تلجمت ولم يخرج عليها دم فطهارتها باقية، أن النقض يكون بخروج الخارج. ولا فرق عند الجمهور أن يكون هذا الخارج هو خارج العلة الاستحاضة أو السلس أو الرعاف، أو كان من الخارج المعتاد كالبول أو الغائط. المالكية قالوا لا نفرق بين الخارج المعتاد ينقض طهارتها كما ينقض طهارة الصحيح إجماعا، أما الخارج العلة هذا الذي هو استحاضة أو سلس أو رعاف أو دم باسور فهو معفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تصلي مع وجوده، فدل على أنه ليس بناقض. لكن يجاب عنه بأنه قال وتوضئ لكل صلاة، وهو في الصحيحين. نعم.
وتصلي ما دام الوقت فروضاً ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء،
كما تقدم التيمم، تصلي الفرض وما اتصل به من من نوافل. نعم.
فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء.
نعم. هذا بالاتفاق، إذا ما خرج عليها شيء لا من العلة، خارج العلة الذي هو استحاضة أو البول لمن به سلس، أو لم يخرج بها شيء مما يوجب الوضوء من النواقض الثمانية تقدمت معنا، فإنها على طهارتها. وإن الاستحاضة ليس من طبيعتها أن الدم لا يتوقف، قد يحصل هذا كما ذكرت حمنة أنه يثج ثجا، لكن قد يأتي أوقات ينقطع فيه، ولذلك قال الفقهاء إذا علمت أن هناك وقت ينقطع فيه الدم وجب عليها أن تتحراه لتصلي فيه الصلاة إذا كان في وقت الصلاة.
وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين
هذا الوقت، هذا الذي قلنا لو علمت أنه ينقطع، يعني يبدأ الاستحاضة معها بعد الفجر ثم يتوقف في الساعة الثانية بعد الظهر، نقول صلاة الظهر لا تصلينها إلا بعد الساعة الثانية إذا انقطع دم الاستحاضة، لا تقدمينها في أول الوقت، انتظري حتى تتحقق الطهارة الكاملة تنقطع عنك العلة ثم توضئي وصلي. قال تعين إن اعتادت أن ينقطع، أما إذا ما اعتادت، وقال بعض الفقهاء لا يلزمها، وهو قول الأكثر، قالوا لا يلزمها ما دام العلة موجودة، لا يلزمها أن تتحرى الوقت الذي تنقطع فيه، لأن الشارع ما فصل، قال اغسلي عنك الدم وصلي، لم يقل انتظري وقت انقطاع الدم، قال اغسلي، يعني تغسل الموضع الخارج وتصلي، ولم يفصل. وإعمال الأصل فيه أن الأصل هو الحرص على فضيلة أول الوقت. نعم.
لأنه أمكن الإتيان بها كاملة، ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد. قال رحمه الله ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد.
هذا الذي بعض المبتلين عافانا الله وإياكم يجري معه البول إن كان قائما، لكن إن قعد لا يجري، فهل يحتاط لشرط الطهارة أو يحتاط لركن القيام؟ هل نقول له صلي صلاتك المعتادة قائما وراكعا وساجدا ولو نزل معك البول، أو صلي جالسا لكي لا ينزل معك البول وأومئ إماء؟ أيهما يقدم، شرط الطهارة تحصيل بقاء الطهارة، أو تحصيل الأركان بأن يقوم ويركع ويسجد على الصلاة المعتادة؟ فالمصنف قال يصلي قاعدا أو يصلي راكعا كان أثناء الركوع لا ينزل معه البول، أو يصلي وهو ساجد، وهذا فيه ضعف لأن الصلاة تتغير هيئتها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد المستحاضة إلى مثلها، بل قال اغسلي عنك الدم وصلي وما فصل، وهذا أصوب، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن يحافظ على هيئة الصلاة المعهودة ويتجوز معه في خروج هذا الخارج غير المعتاد أثناء الصلاة، فإن الشارع أذن فيه، والصحابة رضي الله عنهم صلوا في جراحتهم مع وجود هذا الخارج على اعتبار أن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الطهارة، وعلى خلاف تقدم معنا. لكن لعدم التفصيل في أحاديث المستحاضة والتفريق بين حال وحال، نقول تصلي على هيئتها ولو نزل الخارج غير المعتاد.
ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها.
هناك مسألتان، قلنا الأصل أن المستحاضة تأخذ حكم الطاهرات، استثنى الفقهاء الحنابلة رحمه الله مسألتين، استثنوا الوطء، قالوا فلا توطأ كالطاهرة إلا إذا خشي العنت، أو خشي المرض كأن يكون به شبق على ما تقدم في وطي في الدرس الماضي في وطي الحائض، إذا خاف الشبق فإنه يطأها ويكفر. والصواب هناك أنه لا يطأها ولو به شبق، بل يدفع الشبق بدافع آخر. والصواب هنا أنه لا يكره وطء المستحاضة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه منع من كانت تستحيض من الصحابيات، عن لم ينبهن على هذا. وقد كان يستحيض من الصحابيات، قال بعض الفقهاء أنهن 17 امرأة، وكل من سأله منهن رضي الله عنهن لم يبين لها هذه المسألة، فدل على أن الأصل هو جواز الوطء. ولأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال الصلاة أعظم من ذلك، جازت لها الصلاة فيجوز لها الوطء من باب أولى، إذا جوزنا لها الصلاة والصيام فهو أعظم من ذلك. هو الأمر الثاني أنه ثبت في السنن أن أم حبيبة وقد كانت تحت طلحة بن عبيد الله وحمنة بنت جعش وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، ثبت عنهما رضي الله عنهما أنهما أن زوجاهما كان يجامعانهما في وقت الاستحاضة. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو رواية في المذهب، وهو رواية في المذهب. وجه الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله أن الدم نجس وأنه أذى، فيه أذية، ولأن الله عز وجل قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فربط الاعتزال بوجود الأذى وهو أذى، لكن يجاب عنه بأن الأذى المقصود هنا هو دم الحيض، قد فرق الشرع بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، وهنا قالت الآية قل هو أذى، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هو عرق وهو أذى، حتى مع نجاسة دم الاستحاضة. لكن يحرص عند الوطء أن يكون في حال انقطاع الدم أو توقفه، فإن جامع مع الدم فلا يضره، لا يضره وجود الدم، فغاية الأمر أن هذا الدم نجس ويغسله عنه، يغسله عنه وجوبا، يزيل النجاسة التي طرت عليه، ويغتسل لوجود العلاج، وهي كذلك تغتسل لحصول الجنابة منها ومنه. نعم.
ولا كفارة فيه،
يعني هذا تفريع على هذه الرواية في المذهب أنه لو وطئ حال الاستحاضة فلا كفارة، وهذا بالإجماع أنه لا كفارة في الوطي المستحاضة، بل كما تقدم يجوز وطؤها وهو قول الأكثر.
ويستحب
لأن ترك الوط فيه مشقة، فإن الاستحاضة تطول كما جاء في حديث حمنة رضي الله أم حبيبة أنها استحيضت 7 سنين والدم معها، فمنع الوط إلا في حالة الضرورة فيه غاية المشقة.
ويستحب غسلها، أي غسل المستحاضة لكل صلاة.
قلنا لا يجب، يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، لكن هل تغتسل لكل صلاة؟ يستحب. لماذا؟ لفعل أم حبيبة، قال فكانت تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل، قال اغتسلي وصلي، فكانت هي اجتهادا منها لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، فلفعلها رضي الله عنها وعدم الإنكار عليها قالوا يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، خاصة إذا لم يكن عليها مشقة، إذا لم تكن في شتاء أو لم يكن بها ما يمنع من الاغتسال لكل صلاة والأمر متيسر لها فتفعل. لكن حتى في الأحوال المعتادة الاغتسال لكل صلاة فيه مشقة فلا يجب.
لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. وأكثر مدة النفاس
يكفي هذا، بركة، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا التأويل وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وعموم المسلمين. وبقي من مسائل هذا الباب مسائل النفاس، نأخذها إن شاء الله في يوم الأحد ونختم هذا الكتاب، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعل هذه الدروس من أحسن ما نلقى به ربنا سبحانه وتعالى، وأن يعظم بها أجورنا ويثقل بها موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم. تغتسل عند إدبار الحيضة، هذا واجب بالاتفاق. فكانت هي تغتسل عند كل صلاة، قال اغتسلي وصلي، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تغتسل عند إدبار الحيضة وبداية الاستحاضة. لكن فكانت هذا من فعلها واجتهادها رضي الله عنها. نعم. عند أي عبارة؟ هذه المستحاضة إذا توضأت لصلاة الظهر ثم جاءت صلاة العصر لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما ألا يخرج عليها شيء لا من الخارج العلة دم استحاضة، ولا من ناقض من نواقض الوضوء المعتادة، فهذه بالاتفاق على طهارتها. طيب، الحالة الثانية أن يخرج عليها أن ينتقض وضوءها بناقض من نواقض الوضوء، فهذه بالاتفاق أنها تتوضأ للعصر، لأن وضوءها انتقض، أكلت لحم إبل على المذهب، تتوضأ ولو لم يخرج عليها شيء. طيب، الحالة الثالثة ألا ينتقض وضوءها بناقض من نواقض الطهارة المعهودة، لكن استمر معها العلة، استمر معها الاستحاضة، أو استمر معه سلس البول. السلس والاستحاضة والرعاف رخص الشارع في الصلاة مع نزوله، فهل إذا انتهت الصلاة ثم نزل تنتقض الطهارة؟ قال الجمهور نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوضئ لكل صلاة، ولأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدرها لهذه الصلاة وللنوافل المتصلة بها. المالكية قالوا لا، يستحب لها أن تتوضأ، لكن لا تنتقض طهارتها إلا بخارج آخر غير العلة. عنده سلس بول، سلس البول، البول لم يعد ناقضا لطهارته لأنه مبتلى به، فيكون ما ينقض طهارة المبتلى بسلس البول هي النواقض الأخرى، خروج الريح أو خروج الدم من أو خروج النجاسة من سائر البدن، أو أكل لحم الجزور، أو غير ذلك من النواقض التي تقدمت معنا. نعم، كالتيمم، خروج الوقت ناقض له كالتيمم، أو كانقضاء مدة المسح على الخفين، تقدم معنا الراجح فيها، الراجح في التيمم في المسح على الخفين أن انتهاء المدة أو خروج الوقت لا ليس مبطلا للطهارة. أما هنا فلا، هنا يوجد نص قال وتوضئ لكل صلاة. نعم، التلفيق. نعم، التلفيق هو أن تجعل يوم الذي ترى فيه الدم حيض، واليوم الذي ترى فيه النقاء طهر. اليوم الذي نجعله طهر تصلي وتصوم فيه، اليوم الذي نجعله حيض لا تصوم ولا تصلي فيه. صورته كما تقدم معنا، إذا زادت عادتها، عادتها ستة أيام، المالكية قالوا تستظهر بثلاثة أيام، بدأت تزيد عن الستة، قالوا إن زادت يوما فهو عادة يضاف إلى أيام عادتها، زادت يومين هو عادة، زادت ثلاثة هو عادة، زادت أربعة نقول لا هو استحاضة. قلنا أشرنا إلى ما ذكروه من قوله عز وجل في قصة قوم شعيب، فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، وقالوا هذا معهود في الشارع، وهذا من مفرداتهم، من مفردات المذهب، وقد استنكره ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه وهو منهم، ولا دليل عليه على الاستظهار. والنبي صلى الله عليه وسلم ربط الأمر بالإقبال والإدبار، إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. لذلك مما يضبط لك هذا الباب حفظ الأحاديث الخمسة التي ذكرناها أمس. نعم أسألك. وضوء واحد، تعدد الخارج لا يعد، تعدد الحدث لا يعدد الطهارة، لو انتقل طهارته بأكثر من حدث لا يلزمه إلا وضوء واحد ينوي به رفع الحدث أو ينوي به استباحة الصلاة أو ما لا أو ما أو ينوي ما تشترط له الطهارة حتى تصلي هذه الفريضة. توضأت وضوء واحد تصلي هذه الفريضة وما اتصل بها من نوافل أو تقرأ معها مع هذه الصلاة قرآنا، إذا خرج وقت هذه الصلاة وأرادت أن تصلي الصلاة الأخرى أو أرادت أن تطوف لازمها أن تتوضأ وضوءا، تغسل الفرج وتتعصب تشد المخرج ثم تتوضأ ثم تصلي، ويعفى عن النازل ولو في أثناء الصلاة. نعم، إذا قلنا الأصل العادة ليس لها عادة تنتقل إلى التمييز، ليس لها عادة ولا تمييز تنتقل إلى غالب الحيض، ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله عز وجل والباقي استحاضة. معتادة ثم زاد عليها الدم قد يكون حيض، إذا ما ميزت، إذا ما ميزت فإنها على ما اختاره المصنف تعمل بالتكرار ثلاثة أشهر ثم تثبت العادة الجديدة، وعلى قول الأكثر الزيادة المتصلة بالعادة تأخذ حكم العادة ما دام هذا الدم يصلح أن يكون حيضا. أما إذا لم يصلح أن يكون حيضا تميز لها وفرقت بينه وبين العادة فهو استحاضة. نعم، قلنا هناك من أوجب عليها الغسل لكل صلاة، ذكرنا أنه روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عن علي وابن عباس وابن عمر وهو قول سعيد، وحجتهم حديث أم حبيبة فكانت تغتسل لكل صلاة، لكن هذا قلنا هو اجتهاد منها وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قالوا تغتسل ثلاثة مرات في اليوم، لكل صلاتين مجموعتين غسل ولصلاة الفجر غسل، وهذا أخف من الأول. والقول الثالث تغتسل في اليوم مرة، والرابع قالوا لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة وهو قول الأكثر. وأخف في المذاهب مذهب مالك، قال تتوضأ ولو صلت الصلوات الخمس بهذا الوضوء ما لم تحدث بحدث آخر غير حدث العلة الدائمة. في هذه المسألة تتوضأ لكل صلاة، هذا الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوضئي لكل صلاة، ولكن اتفقوا على أنها تغتسل مرة واحدة متى؟ الله يفتح عليك، إذا أدبرت الحيضة، إذا أدبرت الحيضة وبدأ الاستحاضة تغتسل مرة واحدة، هذه مسألة غير. القصة البيضاء ليست شرطا في الحكم بالطهر، الطهر يقع بأمرين، بالقصة البيضاء وبالجفاف. والقصة البيضاء ذكرنا أن الأكثر يرون أنها قطعة بيضاء كالخيوط البيضاء تخرج على المرأة، وهذا يقع لبعض النساء، ومنهم من قال القصة البيضاء التي ذكرت عائشة رضي الله عنها تريد بها الدرجة أو القطنة التي تحفظ بها، قالوا إذا خرجت القطنة والقطنة لونها أبيض، إذا خرجت هذه القطنة بيضاء ليس فيها أثر فهو علامة الطهر، فهذه علامة وهذه علامة، والصواب أنها هذه علامة لبعض النساء أعدادت هي أن ترى القصة البيضاء فلا تحكم بطهارتها إلا إذا رأتها، وامرأة أخرى ما اعتادت أن ترى هذه القصة البيضاء فمتى ما رأت الجفاف فهي طاهر تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها. ليش؟ الماء القصة، هو قريب من الماء لكنه أثقل منه. الماء الذي ينزل معها ليس فيه صفرة ولا كدرة بعد انقطاع الدم، هذا لا يعد حيضا. الخلاف الذي تقدم معنا في الصفرة والكدرة فقط. نعم، هو ناقض لا شك لكنه ليس بحيض. الخارج من السبيلين على المذهب سواء كان نجسا أو طاهرا هو ناقض من وقت الوضوء. الجاهلة الله يفتح عليك، المستحاضة لو عملت بعمل بقول من الأقوال أو اجتهدت هي وصلت وصامت أو لم تصلي ولم تصم أثناء وقت الاستحاضة، فإنما مضى قبل السؤال معفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى حمنة وأفتى أم حبيبة وأفتى فاطمة بنت حبيش، أفتاهن بما يستقبل في الأيام ولم يسألهن عما مضى، فما مضى مضى على قدر الله عز وجل ويعفى عنهن عن ما وقع فيه من خطأ للجهل. لكن إذا علمت الحكم الشرعي وسألت من تثق بدينه وعلمه وأفتاها، لزمها أن إذا لم تكن مجتهدة هي في الشريعة أن تعمل بما أفتيت به فيما يستقبل من الأيام. الصفرة والكدرة قلنا في زمن العادة حيض، حتى إذا كانت في زمن العادة فهي حيض، يعني في المرأة التي يطرأ عليها عارض التقطع فرأت يوما دما، اليوم الثاني رأت صفرة وكدرة، هذا يوم حيض، لأن قلنا الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. ما متى يكون اليوم يوم طهر؟ إذا حصل ماذا؟ لا، إذا حصل النقاء. قال ويوم النقاء طهر، اليوم الذي فيه صفرة وكدرة ليس بيوم نقاء إلا حيض، لأنه في زمن العادة. الآن هي معتادة ستة أيام، الصفرة والكدرة جاءت في اليوم الثاني من أيام العادة، هو حيض. الصفرة هذه لأنها جاءت في زمن العادة حيض، تجلس فيه أيضا. متى تلفق؟ تلفق إذا كان اليوم الثاني أو الثالث يوم نقاء، يوم نقاء تام ليس فيه لا دم ولا صفرة ولا كدرة. أما إذا كانت الصفرة والكدرة قبل العادة أو بعدها أو في ثنايا أيام الطهر فلا عبرة بها، لا تعتبرها. الصفرة والكدرة متى ما وقعت في زمن عادة، هذه المرة التي حصل عندها تقطع في العادة عندها عادة، ما خرجت الصفرة والكدرة فيها في زمن العادة التي هي ستة أيام أو سبعة أيام نجعلها حيض، ما خرجت بعدها بعد العادة بعد اليوم السادس بعد اليوم السابع لا نعدها شيئا، كما قالت أم عطية رضي الله عنها. نعم. ذكرها المصنف. متى يعني كانت جاهلة؟ انقطع اليوم السادس، تصلي وتصوم، تغتسل وتصلي وتصوم السادس والسابع، رجع معها الدم تجلس تتوقف. صامته متى؟ لا لا ما تعيده، لأنها صامت في يوم طهر، صومها صحيح بل يجب عليها أن تصوم. يعني لو كان الأمر هذا حصل معها في رمضان، هي عادتها تبدأ من أول الشهر إلى اليوم العاشر في رمضان مثلا، في اليوم السادس من رمضان انقطع الدم عنها، تغتسل ويجب عليها أن تصوم اليوم السادس واليوم السابع حتى يعود الدم. لو عاد الدم معها اليوم الثامن والتاسع نقول اجلسي لا تصومين. لماذا؟ لأن اليوم التاسع والعاشر من ماذا؟ من العادة. فلا ليس هناك قضاء، لكن السؤال محله أن تقول إذا لم تصم السادس والسابع الواجب أنها تصوم، لكن لو ما صامت ضمن منها أنها لازالت في العادة فيلزمها أن تقضي. كيف؟ نعم. كصورة التلفيق ألزمناها بالغسل بعد العاشر جاء دم جديد. إن كان يشبه دم العادة فهو على قول الجمهور يكون منها حصل زيادة ما لم تكن الزيادة زائدة عن أكثر الحيض. طيب، أما إذا كان هذا الدم الذي زاد على خلاف صفة دم الحيض فنقول تعمل بالعادة، اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، وتحكم بأن الزائد المختلف هذا في أوصافه استحاضة. على ما اختاره شيخ الإسلام، إذا كان أقل من يوم ليلة الجفاف والطهر فهو من العادة، لا تصلي فيه ولا تصوم. لو قلنا تصلي وتصوم قد يحصل لها طهر في وقت العصر ثم ينزل معها الدم وقت المغرب، وقت العشاء يحصل معها طهر، هذا لم يعهد أنها تصلي في اليوم صلوات ولا تصلي صلوات أخرى. الحيض يكون يوم وليلة فأكثر. المصنف لا، قال أقل أو أكثر، وهو على خلاف الصحيح كما تقدم، في الأقل لا في الأكثر. نعم، الراجح أنه لا حد لأكثر الحيض، الأصل أنه لا حد له، لأن التحديد لا يثبت إلا بدليل، ولا يوجد دليل للتحديد. لكن شيخ الإسلام يقول حتى تبقى حائضا حتى نقطع أنها انتقلت إلى الاستحاضة. متى نقطع؟ ابن حزم قال نقطع بعد 17، فإنهم أجمعوا على أن ما بعده استحاضة، هذا أقرب الأقوال. نعم، هذا إذا كانت مميزة فلا إشكال، وإذا مميزة تقدم معنا استعمل بالتمييز. لكن امرأة ما ليس لها تمييز وليس لها عادة، مميزة تميزه أنه كامل الأيام 17 دم حيض فهو عادة، قد تكون العادة فيه، لكن هذا نادر، الغالب 6 أيام 7 أيام لا تزيد عن 10. كيف؟ إذا اعتادت سنوات وهي تحيض 10 أيام أو 15 يوما هذه عادة. لا يوجد، وهذا هذا هذا وجه قول الجمهور، قالوا لم يوجد أكثر من 15 يوما وجد، هذا نادر، قال لكن وجد. على كل حال هذا الذي قاله الظاهرية، لكن عدم التحديد هو الذي اختاره شيخ الإسلام. متى يقطع بأن ما بعده استحاضة؟ يقول نقطع بحسب كل امرأة، يعني باعتبار لون الدم أو الرائحة أو فقد يختلف من امرأة إلى امرأة أخرى. الأصل في النساء العادة، والتي ليس لها عادة فالغالب أنها تميز. المرأة التي لا تميز هذه نادرة، والتي سميناها متحيرة هذه نادرة، فإذا حصل لها تحير في الوقت وفي العدد أو فيهما أو في أحدهما فإنها تتحير في علم الله لحديث حملة ومعذورة. ما في شك هو حيض، حتى هي تسأل إذا أفتاها مفتن أن اليوم 16 يلحق بالعادة لوجود من قال أن الحيض يزيد إلى مثل هذا الحد، فتعمل به، خاصة تعمل به متى؟ خاصة إذا رأت أنه يشبه دم العادة التي اعتادتها 15 يوما. لكن هذا يندر أن تعتاد المرأة هذه العادة، يندر، العادة 6 أيام 7 أيام وقد تنقص، قد تنقص العادة. وبعضهم يقول تنظر إلى لداتها وقريباتها، فإن كان قريباتها يحيضن 6 أيام أو 7 أيام تتحيض 6 أيام أو 7 أيام، كان يحيضن 10 فكذلك. لكن هذا ضعيف، لأن بعض القريبات، يعني الوالدة تخبرني البارحة تقول هي كانت تحيض 7 أيام، أمها عمرها كله لا تحيض إلى 3 أيام، وهي أمها وهي أقرب النساء إليها، فالحاق المرأة بلداتها أو بقريباتها هذا فيه ضعف، والشارع لم يعتبره، وإنما قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، أرشدها إلى التمييز، هذا إذا لم يكن لها عادة، والتي لها عادة قال انظر إلى الأيام التي كانت تحبسك فيها، كما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها. صلى الله لي ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير